www.hussainiah.org.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إذا كان بالإمكان واقعا أن أشير إلى مقدمتين قبل أن أدخل هذا البحث، وهو المقدمة الأولى بودي أن أشير إلى أن هذا البرنامج وهو الأطروحة المهدوية لا يمثل ردا على أحد. أقول هذا الكلام باعتباري أن البعض يظهر أنه يحلو له أن يقول أن هذا البرنامج هو للرد على الفضائية الكذائية أو الجهة الكذائية أو الجماعة الكذائية ونحو ذلك من الكلمات. في الواقع أن هذا البرنامج لم يعقد لأجل هذا الغرض ولهذا الهدف، وهو أن يكون ردا على فلان أو تسجيل نقطة على فلان أو مناقشة فلان، وإنما الهدف الأصلي من عقد هذا البرنامج وهو الأطروحة المهدوية لبيان النظرية التي أعتقدها في المهدي المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام،
سلام الله،
حيث أني أعتقد أن الأطروحة المهدوية تعد ركنا أساسيا من أركان العقائد الإسلامية عموما عند جميع علماء المسلمين. والشاهد على ذلك هو أننا نجد أو وجدنا على مر التاريخ الإسلامي قديما وحديثا فيما مضى وفي زماننا أن كثيرا من أعلام المسلمين بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والعقائدية والفقهية أنهم صنفوا كتبا مستقلة في المهدي المنتظر. وعلى هذا الأساس حاولت أن أقف عند ذلك بقدر ما يمكن لأبين أن العقيدة المهدوية عقيدة متفق عليها بين جميع علماء المسلمين إلا من شذ منهم، كما لعله سنشير أو أشرنا إلى بعضهم في الأبحاث السابقة. وحاولت بإذن الله وسأحاول أيضا أن تكون الخطوط العامة للعقيدة المهدوية وللأطروحة المهدوية وللمهدي المنتظر، أحاول أن أأتي بالروايات المتفق عليها بين علماء المسلمين ليكون نافذة، ليكون هذا البحث نافذة للتقريب بين وجهات علماء المسلمين. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا البرنامج إنما عقد لإيجاد الفتنة أو لإيجاد الفرقة أو لتسجيل نقاط بعض على بعض آخر. نحن لسنا في مباراة ولسنا في حلبة ولسنا في صراع أبدا، وإنما نحن في مقام بيان مجموعة من الحقائق التي وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا ما نحاوله إن شاء الله تعالى من خلال هذا البرنامج. هذه المقدمة الأولى دكتور. المقدمة الثانية التي بودي أن أشير إليها، نحن في الأبحاث السابقة بحمد الله تعالى وقفنا بما يكفي لعله ولو إجمالا على مجمل ما نريد أن نشير إليه في العقيدة المهدوية، واتضح لنا بأن هذه العقيدة عقيدة متواترة بين جميع علماء المسلمين بنحو الإجمال. هذه هي الفكرة الأصلية. نعم، هناك مجموعة من التفاصيل المرتبطة بالعقيدة المهدوية من قبيل أنه من هو المهدي، ما هو نسبه، وهل أن المهدي حي أو ليس بحي، ومتى يظهر، وما هي شروط ظهوره، وما هي العلامات التي تسبق ظهور المهدي المنتظر ونحو ذلك. وهذا إن شاء الله تعالى ما سنحاول الوقوف عليه أيضا في الأبحاث اللاحقة. ولكن قبل أن أدخل إلى تلك الأبحاث بودي أن أشير أيضا إلى أن هناك مجموعة من التساؤلات، مجموعة من الشبهات، مجموعة من الإشكالات طرحت على العقيدة المهدوية، من قبيل أن يقال أن العقيدة المهدوية الأخبار التي وردت فيها عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هي أخبار آحاد. ومن الواضح كما يقول أصحاب هذه الشبهة وهذا التساؤل أن خبر الواحد لا يمكن الاستناد إليه لتأسيس عقيدة من العقائد الأصلية والأساسية، أو من قبيل ما يقال على سبيل المثال أن أخبار المهدي لم ترد في الصحيحين، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، والخبر الذي لم يرد في هذين الصحيحين لا اعتبار به، أو إذا كان له اعتبار فهو اعتبار من الدرجة الثانية، يعني لا يمثل أصلا وركنا في المسائل في المعارف الدينية وفي منظومة المعارف الدينية. من قبيل أن يقال أن كثير بل كله، حاول البعض أن يقول الكل، والبعض قال جل هذه الروايات روايات ضعيفة السند، والروايات الضعيفة لا يمكن الاستناد إليها. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سوف نحاول بإذن الله أن نقف عند التساؤل الأول كما تفضلتم، وهو أنه هل يمكن الاستناد إلى خبر الواحد لتأسيس عقيدة. ومن أوضح مصادقها، نحن طبعا هذا أريد أن أقوله للمشاهد الكريم، نحن في الأبحاث السابقة أثبتنا أن روايات المهدي روايات ماذا؟ روايات متواترة. الآن نريد أن نسلم مع الطرف الآخر، يعني أن لو أن علما من أعلام المسلمين قال لا لم يثبت عندي تواتر روايات المهدي المنتظر، يعني نسلم جدلا، نتنزل درجة، نقول لو سلمنا مع الطرف الآخر مع الرأي الآخر وهو رأي محترم، ولا نريد أن نبحث، نريد أن نرى أنه إذا كانت أخبار المهدي أخبار آحاد فهل يمكن تأسيس العقيدة على خبر الواحد، وما هو رأي علماء المسلمين في هذا المجال. في الواقع للإجابة على هذا التساؤل، وبودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه القضية بشكل واضح، أولا في المقدمة بودي أن أشير بأنه أساسا الشيخ ابن تيمية في منهاج السنة، بودي إذا كان يمكن إخراج الشيخ ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية، شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 728، وضع حواشيه وخرج آياته وأحاديثه عبد الله محمود محمد عمر المجلد الثاني، منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان، في هذا الكتاب أي منهاج السنة في الطبعة الأولى صفحة 420 من الهجرة يوجد عنده بحث أريد أن أشير إليه. هناك بعد أن ينقل عن ابن مطهر الحلي بتعبيره قال الرافضي، وولده، ولد من؟
العسكري.
ولد العسكري، وولده مولانا المهدي محمد عليه السلام، روى ابن الجوزي بإسناده عن ابن عمر قال في صفحة 187 تحت هذا الفصل قال قال رسول الله يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه كاسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا فذلك هو المهدي. هو في مقام الجواب بعد أن يشير إلى ذلك يقول قال روى ابن الجوزي بإسناده قال قال رسول الله كذا يرجم اسمه كاسمي وكنيته فلان فيقال الجواب من وجوه. أنا بودي أن هذا المقطع يذكر مجموعة من الوجوه، ومن هذه الوجوه هذه النقطة، يقول إن هذا من أخبار الآحاد. يعني أنه سيخرج في آخر الزمان رجل من ولدي يملأها قسطا، يقول أنها من أخبار الآحاد. فكيف يثبت به أصل الدين؟ لا يمكن أن نثبت بخبر الواحد خبرا أم أصلا من أصول ماذا؟
قضية الآحاد هذا منشأها أيضا ابن تيمية.
وأحسنتم، سيتضح بأنه الشيخ ابن تيمية ماذا يقول. طبعا كلماته متناقضة في هذا المجال، ولكن في هذا المورد يقول هذا الكلام، يقول فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به. من الواضح بأن الدين لا يصح إلا بالإيمان بالأصل، والأصل لا يثبت بخبر ماذا؟ بخبر الواحد. هذا كلام الشيخ ابن تيمية رأس السلفية كما عبرت عنه مرارا وتكرارا. وبعد ذلك سأبين بأن السلفية لا يتبادر إلى ذهن أحد، هي مدرسة في فهم الكتاب والسنة، منهج خاص في فهم الكتاب والسنة، ونحن حديثنا مع المنهج وليس حديثنا مع شخص فلان، وإلا نحن لا علاقة لنا بالأشخاص. الأشخاص آراؤهم محترمة، كلماتهم محترمة، واقعا تقدر، ولكنه نحن أيضا لنا رأينا في هذا المجال، ونريد أن نبين ما نعتقده، خصوصا ما يعتقده أبناء وأعلام مدرسة ماذا؟ الصحابة في هذا المجال. نعم. هذا الكلام الذي صدر من هؤلاء الأعلام، أنا بودي إذا كان إن شاء الله الوقت يسع أتكلم في مصادر ثلاث في هذا المجال. المورد الأول في سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني، وإن شاء الله تعالى سيأتي الوقت المناسب إن شاء الله في هذا البرنامج أبين لماذا أنا أستند كثيرا إلى كلمات العلامة الألباني. في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، تأليف محمد ناصر الألباني، المجلد الرابع، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، هناك في المجلد الرابع صفحة 605 تحت ذيل الحديث 1964، هذا أمين هذه الأمة يعني أبا عبيدة. الآن مو حديثنا هذا، بعد أن ينقل هذا الحديث ويقول أنه أخرجه فلان وفلان وفلان، يقول قلت وفي الحديث، بودي أن المخرج يخرجها، نعم، وفي الحديث فائدة هامة، وهي أن خبر الآحاد حجة في العقائد. من يقول؟ العلامة الألباني الذي يعد علم من أعلام السلفية الحديثة كما سأبين، وهي أن خبر الآحاد حجة في العقائد كما هو حجة في الأحكام، لأننا نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله لم يبعث أبا عبيدة إلى أهل اليمن ليعلمهم الأحكام فقط، بل والعقائد أيضا، فلو كان خبر الآحاد لا يفيد العلم الشرعي في العقيدة ولا تقوم به الحجة فيها، لكان إرسال أبي عبيدة وحده إليهم ليعلمهم أشبه شيء بالعبث. لماذا؟ لأن كلامه ليس حجة في الأمور العقائد. نعم. وهذا مما يتنزه الشارع عنه، فثبت يقينا إفادته العلم، يعني خبر الواحد، خبر الآحاد الصحيح أو الصحيح بذاته أو بغيره، يكون حجة ماذا؟ في العقائد، وهو المقصود. ولي في هذه المسألة الهامة رسالتان معروفتان، نحن استطعنا أن نحصل على رسالة من هاتين الرسالتين، وهي الرسالة المعروفة بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، بقلم العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، عمان، الأردن. هناك يقول في الطبعة الثانية 1422 من الهجرة، يقول أما بعد، في المقدمة في صفحة 3 من المقدمة، فقد ظهرت عند بعض علماء الكلام المسلمين منذ قرون طويلة فكر خاطئة ورأي خطير. أنا بعد لا أحتاج إلى التعليق باعتبار أن المشاهد يلتفت ما أقول جيدا، وذلك هو قولهم أن أحاديث الحديث الآحاد ليس بحجة في العقائد الإسلامية،
وإن كان حجة في الأحكام الشرعية، وقد أخذ بهذا الرأي عدد من علماء الأصول المتأخرين، وتبناه حديثا طائفة من الكتاب والدعاة المسلمين. وأنا بودي هنا أن المشاهد الكريم يلتفت بعد عندما يستمع إلى بعض المتكلمين على المنابر أو الفضائيات أو غيرها، وأن هذا خبر آحاد وخبر الآحاد ليس بحجة، على مبنى العلامة الألماني بل على مبنى مشهور علماء مدرسة الصحابة أنهم لا يقبلون هذا الرأي، وإنما يعتبرون خبر الآحاد حجة في العقيدة. وقد كتب في الرد على هذا الرأي الشاذ، يعتبر العلامة الألباني القول بأن خبر الآحاد ليس حجة في العقيدة رأيا، ومعنى ذلك ماذا؟ يعني أن خبر الآحاد حجة في العقيدة هو المشهور، هو المتسالم عليه بين أعلام مدرسة الصحابة، هو لا يتكلم عن مدرسة أهل البيت، وإنما يتكلم عن مدرسة ماذا؟ بتعبيري يتكلم عن مدرسة السنة والجماعة، مدرسة الصحابة. وقد كتب في الرد على هذا الرأي الشاذ كثير من علماء الإسلام والحديث قديما وحديثا، ومن أهم الردود ما كتبه العلامة الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله بتعبير الكتاب في كتابه الصواعق المرسلة، والإمام الكبير ابن حزم في كتابه القيم الإحكام في أصول ماذا؟ الأحكام. هذا هو المورد الثاني. طبعا في موارد متعددة والوقت لا يسع أن أدخل فيه، يقول ذهب بعضهم في صفحة 7، ذهب بعضهم إلى أنه لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي بالآية أو الحديث المتواتر تواترا حقيقيا، إن كان، وأقول إن هذا القول وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين من علماء الكلام فإنه منقوض من وجوه عديدة. التفتوا جيدا المشاهد الكريم، أريده أن يدقق يفقه ما أقول. الوجه الأول أنه قول مبتدع محدث لا أصل له في الشريعة. العلامة الألباني يقول هذا القول قول ماذا؟ قول بدعي مبتدع لا أصل له في الشريعة الإسلامية، وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة، ولم يعرفه السلف الصالح، ولم ينقل عن أحد منهم، بل ولا خطر لهم على بال. ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف أن كل أمر مبتدع، دكتور إذا تسمح لي كم دقيقة أردقف عند هذا الكلام، أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود لا يجوز قبوله بحال، عملا بقول النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه، حديث ماذا؟ متفق. وقوله إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي. والجملة الأخيرة وهي وكل ضلالة ماذا؟ في النار. يقول عند النساء والبيهقي وإسناده صحيح كما يقول من؟ العلامة الألباني. جيد جدا. حتى الآن النكتة التي أريد أن أقف عندها، والمشاهد الكريم يعذرني وإن كنت أخرج قليلا عن البحث دكتور، وهو أنه إذن يثبت لنا العلامة الألباني بحسب هذه الرسالة الصغيرة ولكن فيها أمور كثيرة بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها، أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جيد جدا. إذا كان الأمر كذلك أنا فقط أريد أن أرشد المشاهد الكريم إلى صحيح البخاري، طبعا مو بحثي في هذه الليلة ولكن فقط من باب الإشارة عرضا، من باب يفتح لي قوس المشاهد الكريم حتى أستطيع ماذا أن إن شاء الله في الوقت المناسب أفيض الكلام في هذا المجال. صحيح البخاري للمتوفى سنة 256 من الهجرة اعتنى به أبو صهيب الكرمي. هناك في هذا الكتاب صحيح البخاري في الحديث 6500 بودي أن المخرج يخرج هذه 6576 باب في الحوض. يقول سمعت عن حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي أنا فرطكم على الحوض وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني أي يجتذبون دوني فأقول يا ربي أصحابي لماذا هؤلاء يجتذبون دوني ولا يسمح لهم أن يكونوا معي ويشربون من الحوض الذين لا يظمؤون بعده أبدا فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والآن نحن قرأنا من العلامة الألباني يقول إسناد صحيح وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ماذا في النار. إذن مجموعة من أصحاب رسول الله صريح النص الوارد في صحيح البخاري هم أين
النار.
هم في النار. هذه واحدة. رواية ثانية عن النبي عن أنس عن النبي قال ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا النص الثاني يعني الحديث عن عبد العزيز عن أنس أخرجه مسلم أيضا في الحديث 2304 في نفس هذه الطبعة أي أحسنتم في الصحيحين يعني متفق عليه. ومن الأحاديث الواردة الرواية قال فلان وفلان الرواية عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله قال يرد علي قوم يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض يذادون عن الحوض يدفعون عن الحوض يعني يسمح لهم بأن يشربوا من الحوض أو لا يسمح. ومن الواضح من لا يشرب من الحوض لا يدخل الجنة
ويظمأ أبدا.
فأقول يا ربي أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. هذا النص فيه ماذا؟ فيه أمران، أولا أنهم أحدثوا وثانيا أنهم ماذا؟ ارتدوا لا فقط نعم رهط من الأصحاب ولكن أولا أحدثوا وثانيا ماذا؟ ومع الأسف الشديد الإنسان يستغرب أنهم يتهمون مدرسة أهل البيت أنهم يقولون ارتد أن مدرسة أهل البيت يقولون أن الصحابة ارتد جميعهم
من يشير لهم بإشارة كافر في نظر ابن
تيمية واقعا غريب. هذا صحيح البخاري هو الذي يقول أن رهطا من أصحاب رسول الله ماذا ارتدوا بعد رسول الله. ومن الأحاديث حدثني هلال عن عطاء بن ياسر عن أبي هريرة عن النبي قال بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين قال إلى النار إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة يعني جماعة
زمر
متعددة أحسنتم جزاكم الله خيرا مو زمرة واحدة حتى يحاولون بلي رهط من الصحابة لا زمرة بعد زمرة زمرة بعد
وهذا
زمرة.
البخاري عجيب
هذا نص البخاري نعم وطبعا في البخاري لعله 20 رواية واردة في هذا المجال ولكن الوقت لا يسع أن أقرأ جميعها وإن شاء الله أعد المشاهد الكريم بإذن الله تعالى في الوقت المناسب سأقرأ جميع هذه النصوص الواردة التي وردت أنهم ارتدوا أنهم أحدثوا أنهم بدلوا أنهم غيروا كل هذه العناوين
حاكم البخاري الليلة
وقعاً أنا لا أعلم وقعاً لا أعلم ثم يتهمون مدرسة الصحابة أنتم تقولون أن الصحابة ارتدوا نحن لا نقول ذلك ونجل الصحابة نعم هناك طبقة هناك مجموعة وخصوصا الذين كانوا في السلطة والخلافة هم الذين يوجد عندنا فيهم كلام وهم نعتقد أنهم من مصادق ماذا هذه النصوص وإلا نحن نعتقد بجلالة الصحابة بإيمان الصحابة بإسلام الصحابة هؤلاء الذين قاتلوا مع رسول الله استشهدوا مع رسول الله جاهدوا مع رسول الله هؤلاء الذين فتحوا البلدان الإسلامية هؤلاء الذين قاتلوا مع علي في صفين والنهروان والجمل آلاف المؤلفة من هؤلاء شهداء في سبيل الله هؤلاء بنوا الإسلام إذا نحن حديثنا مع من؟ حديثنا مع هؤلاء وإن شاء الله وفاقا للبخاري على نص البخاري. ويتذكر المشاهد الكريم قلت هذه الحقيقة وأكررها، كل ما نعتقده في خطوطه الأصلية أنا هنا أقول بضرس قاطع أنا أستطيع أن أثبته من كلام ماذا؟ من كلام أعلامهم وصحاحهم ومسانيدهم وسننهم. الرواية: فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة، هذه الزمرة الثالثة، ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم؟ قلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل. نعم
نوادر القلة الذين يسلمون من هذا.
بس أنا لا أعلم، فقط جملة واحدة أقول للمشاهد الكريم والله يعلم، لا أقل أنا جمعت ما يقارب 20 نص في صحيح مسلم وصحيح ماذا؟
البخاري.
وصحيح البخاري، فالصحيحين اللذين هما أصح كتابين عند مدرستي الصحابة. وهنا جملة واحدة أقول، كيف تنسجم مع نظرية أن عدالة الصحابة هذا الكلام؟
أحسنت.
هذا الكلام ولو 100 ولو 10 لا يهم، ولو شخص واحد لا يفرق،
لأنه إذا تقرب لأحد
أحسنت كما يقال أن النقيض الموجب الكلية السالبة ماذا؟ السالبة الجزئية.
نعم.
يعني هؤلاء يقولون بعدالة الصحابة جميعا ولذا يقولون على وصحبه ماذا؟ أجمعين، أي يؤكدون.
طيب إذا كان الزمر في النار
ومن صحبه من؟ ومن صحب هؤلاء الذين يحال بينهم وبين الحوض ويؤمر بهم إلى النار، كيف يقال بعدالة الصحابة؟ كيف يقال بأنه من انتقص صحابيا فهو كافر كما يقول الشيخ؟
طيب ننتقد أهل النار.
إذا بينكم وبين الله الإنسان إذا انتقص أو انتقد أو بين هؤلاء ما هو عملهم وماذا فعلوا يستحق أن يكون كافرا، هذا منطق سليم، هذا منطق القرآن. يعني أنا إذا قلت على إنسان من أهل النار، قلت من على إنسان منافق ثبت نفاقه وبينت أنه كان منافقا أستحق النار. بل إذا يتذكر المشاهد الكريم في الحلقات السابقة قال الشيخ ابن تيمية في الطارم المسلول في أواخر كتابه صفحة 587 تقريبا هالحدود، قال بأنه ومن شك في كفر هؤلاء فهو
كافر أيضا
فكفره متعين. بل من انتقص أو سب صحابيا قال علمه قليل ليس بزاهد جبان يستحق التعزير والتأديب. أنا لا أعلم كيف ينتجم ذاك المنطق مع ما يقوله من؟
البخاري.
مع ما يقوله علم من أعلام الحديث عندهم وهو من؟
وهو ليس بعده شيء عندهم.
هم لا يوجد عندهم
ألزموا أنفسهم البخاري.
وقعا أنا من هذا. ولا يقول لنا قائل أنتم لا تعتقدون بروايات البخاري. نعم نحن لا نعتقد بجميع روايات البخاري، ولكن في البخاري ما هو متفق مع ما عندنا من النصوص، وإذا اتفق عند ذلك يحصل إجماع ولا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن أرجع وأقول بأنه هذه القضية وهي أنه كل محدث وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار هذه وكل ضلالة في النار منشأها الإحداث، لأنه الحديث يبدأ يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وهؤلاء أحدثوا ماذا؟
بعد
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو صرح أيضا قال في النار،
بل
هو النار. قال إلى النار. نعم.
إذن على هذا الأساس أنا فقط أعي كلامي وأقول وجملة واحدة، وهو أنه أي منطق هذا الذي يقول أن الصحابة جميعا كلهم عدول وكلهم في الجنة؟
عجيب.
وتذكرون قرأنا هاي العبارات،
هذه الزمرة
في مطارحات في العقيدة.
نعم.
قرأنا هذه العبارات عنهم.
نعم.
أنهم كلهم عدول وكلهم ماذا؟ وكلهم في الجنة، ومن شك في ذلك فهو كذا وكذا وكذا. أنا أترك هذا للمشاهد الكريم، أن يتخذ أن أفلا يتدبروا ألا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. واقعا يحتاج التدبر لفهمه. إذا عندي
نعم.
وقت دكتور
تفضل.
هذا المورد الثاني. المورد الثالث الذي أريد أن أشير إليه وهو من الموارد المهمة في هذا الكتاب وهو المهدي في كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة تأليف محمد أحمد إسماعيل المقدم الطبعة الأولى 1423 هجرية الدار العالمية الإسكندرية. هناك في صفحة 135 من الكتاب وإن شاء الله المخرج يعيني على إخراج العبارات يقول وأما قولهم إن أحاديث المهد أن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم فجوابه على فرض التسليم بأن أحاديث المهدي آحاد. يقول لو سلمنا وتنزلنا وقلنا أن أحاديث المهدي المنتظر ماذا آحاد مع أن هي ماذا متواترة. أن حديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام ويفيد العلم ويقطع بصحته إذا تلقته الأمة بالقبول أو عملت به وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل الأصول وعامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلا فرقة تبعت أهل الكلام. كل هؤلاء يقولون ماذا أن خبر الآحاد حجة في العقائد بشرط ماذا بشرط أن تتلقاه الأمة بالقبول. ومن الواضح أن أحاديث المهدي المنتظر متلقات من الأمة بالقبول أو لا. قرأنا روايات كثيرة وسنأتي إن شاء الله عليها وسلمت الأمة بأنها صحيحة. وقد أفاد يقول هذا الكاتب الدكتور محمد أحمد إسماعيل يقول وقد أفاد وأجاد الإمام الجهبل المحقق ابن قيم الجوزية في الانتصار للقول بأن خبر الواحد يفيد العلم في كتابه الجليل الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ثم في الحاشية طبعا يشير يقول الجزء الثاني صفحة 332 ثم الكاتب يوصي بالرجوع في هذه المسألة إلى عدة مصادر. يقول إحكام الإحكام لابن حزم رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد للشيخ عبد العزيز ابن راشد النجدي الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للعلامة الألباني أخبار الآحاد في الحديث النبوي للعلامة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين وهو من أقوى وأجمع ما كتب في المسألة أصل الاعتقاد لفضيلة الدكتور عمر سليمان الأشقر إلى آخره. إذن القضية واضحة
مفروغ
عنها. طبعا بعض هذه الكلمات أيضا الشيخ ابن تيمية أيضا هو يقبلها ولكن هنا نقل لأن القضية مرتبطة بالمهدي المنتظر قال أنها أخبار ماذا أخبار أحد. وإلا فإنه في صفحة 135 من هذا الكتاب عندما ينقل يقول عندما ينقل هذا المعنى الكلمة أنه اتفقت عامة الفقهاء ينقله من كتابي المسودة صفحة 244 من ابن تيمية. إذن أنا أتصور أن القضية واضحة وضوح الشمس في مدرسة الصحابة أن أخبار الآحاد حجة أين؟ حجة في الأمور العقائدية. فهنا حتى لو سلمنا وتنزلنا أن أخبار المهدي المنتظر هي أخبار ماذا؟ آحاد. فإذا حجة هي في الأمور العقائدية. فيمكن تأسيس أمر عقدي وإيماني
ما دام استقطع بصدور الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المهم هذا هو رأي الجماعة.
أحسنتم. إذن نعم بعد الفاصل نعود إليكم وللمشاهدين سماحة السيد.
شكرا
مشاهدين كانوا فاصل ونعود إليكم فانتظرونا. نحييكم مشاهدينا الكرام مجددا ونحيي سماحة آية الله سيد كمال الحدين. مرحبا بكم سماحة السيد.
شكرا مولانا.
حياكم الله. بعد أن تضح هذا الأمر سماحة السيد جليا إن شاء الله تعالى ولا يحتاج إلى مزيد.
وأنا بودي أن المشاهد الكريم بعد يعرف هذا المنهج الذي سوف نسير عليه في أتباع مدرسة.
يعني سيضحك على نفسه من يقول إن أخبار المهدي أحد أو ليست عقيدة أو كذا. يضحك على نفسه.
لا يعني هذا يكشف عن جهلهم بمبانيهم وقواعدهم.
نعم. ولكن قد يقال سماحة السيد يعني يلاحظ أن سماحة السيد يركز كثيرا على العلامة الألباني.
نعم.
يعني لماذا هذا التركيز والنقل من العلامة الألباني؟
أحسنتم سؤال جيد وإن شاء الله يسعني الوقت أنه أتكلم بعض الدقائق في هذا المجال. أولا أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت بشكل واضح وصريح أن العلامة الألباني يعد من كبار علماء السلفية المحدثين والمعاصرين.
نعم.
ولذا هناك كتاب كبير ومهم لمن يريد أن يعرف المنهج السلفي عند الشيخ ناصر الدين الألباني تأليف عمر عبد المنعم سليم وأنا لا أعلم هل هو سليم أو سليم هذا الضبط ما موجود لكن حسب الظاهر أنه سليم. في هذا الكتاب هناك بشكل واضح وصريح يقول وقد سئل الشيخ لماذا التسمي بالسلفية يعني أنت لماذا تختار هذا المنهج أو تختار هذه التسمية تسمي نفسك ماذا سلفيا أهي دعوة حزبية أهي لماذا التسمي بالسلفية أهي دعوة حزبية أم طائفية أو مذهبية أم هي فرقة جديدة في الإسلام. ثم يقول إن كلمة السلف معروفة في لغة العرب وفي لغة الشرع وما يهمنا هو بحثها من الناحية الشرعية ثم يبين لماذا أنه يعتقد أنه هو ماذا هو سلفي. النقطة المهمة في هذا الكتاب اللي واقع في صفحة 18 من هذا الكتاب وهذا هو الذي نحن ذكرناه في مطارحات في العقيدة ولكن أريد أؤكده هنا يقول وأما الذي ينتسب إلى السلف الصالح فإنه ينتسب إلى العصمة. إذن يعتقدون أن المنهج السلفي منهج ماذا
معصوم.
هذا الذي يشكلونه على مدرسة من أهل البيت عليهم
يعني أهل البيت لا عصمة
له ولكن السلف ومرادهم من السلف كما يقولون واضح يعني الصحابة.
نعم.
يعني الصحابة جميعا
مطلقا
بزمرهم الذين يذادون عن الحوض ويذهب بهم إلى ماذا
إلى النار
علي الأحوال. يقول وأما الذي ينتسب إلى السلف الصالح فإنه ينتسب إلى العصمة على وجه العموم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله من علامات الفرقة الناجية أنها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وما كان عليه أصحابه بلا استثناء.
نعم.
التفتوا جيدا أيضا يعتقد ماذا جميع إذن يعتقد بعصمة ماذا
الصحابة.
بعصمة الأصحاب بشكل عام وفيهم من يقول من هو
زمر البخاري
الذي قرأنا روايات متعددة فيها فمن تمسك بهم كان يقينا على هدى من ربه. وأنا لا أعلم كيف يمكن أن يكون بعض هؤلاء من أهل النار وبعضهم من أهل الجنة ومن تمسك بهم يكون على هدى ماذا
من ربي
واقعا هذه بأي يوم اقتديتم هم يضعفونها ولكنه عملا ماذا
يطبقونها.
هذه هي نظرية الصحابة في كل المجالات وهذا هو المنهج الذي يحاول. طبعا بودي أنه لا بد أن يتضح أن هذا التوجيه وهذا الاستناد إلى الصحابة جميعا الآن جملة من الأعلام أعلام المسلمين مدرسة الصحابة ليسوا كذلك يقولوا لا نحن لا نوافق على أن كل الصحابة ماذا هم في الجنة وكلهم ماذا عدول. يقول وكما قال الشيخ هم الفرقة كذا إلى آخره. هذا واحد هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إذن أنا أستند إلى العلامة الألباني لأنه من أعلام ماذا
السلفية.
من أعلام السلفية ومن هنا ألزموهم بما ألزموا به
أنفسهم.
النقطة الثانية اللي بودي أن أشير إليها هناك كتاب قيم يعني لبيان هذه الحقيقة وهو كتاب حياة الألباني وآثاره ونشأته وثناء العلماء عليه. حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه تصنيف محمد إبراهيم الشيباني هناك في هذا الكتاب في صفحة 541 يقول كلمات في العلامة الألباني من أهل العلم. أنا أشير إلى كلمتين من هذه الكلمات. الكلمة الأولى من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ محمد إبراهيم محمد ابن إبراهيم الشيباني اللي هو مؤلف ماذا؟ كتاب الحياة الألباني. يقول نفيدكم أن الشيخ المذكور معروف لدينا بحسن العقيدة والسيرة ومواصلة الدعوة إلى الله سبحانه مع ما يبذله من الجهود المشكورة في العناية بالحديث، وقد أحسنتم فيما عزمتم عليه من كتابة ترجمة له توضحون له كذا، وهو صاحبنا وأخينا الشيخ فلان زاده الله من العلم والهدى ونصر به الحق وجعلنا وإياكم إلى آخره. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز ابن عبد الله. الكلمة الثانية ولعلها أيضا لا تقل أهمية من الأولى هي الكلمة التي هي لمحمد الصالح العثيمين التي كتبت في 22/8/1405 من الهجرة. أيضا يقول محمد بن ناصر الدين الألباني الذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي به وهو قليل أنه حريص جدا على العمل بالسنة ومحاربة البدعة سواء كانت في العقيدة أم في العمل، أما من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه أنه ذلك، وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية إلى أن يقول وعلى كل حال فالرجل طويل الباع واسع الاطلاع قوي الإقناع، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك سوى قول الله ورسوله، ونسأل الله أن يجعل أن يكثر من أمثاله في الأمة الإسلامية. إذن أولا أنه هو يصرح في كتابه أنه هو سلفي،
نعم.
وثانيا أنه مقبول عند أعلام ماذا؟ عند أعلام السلفية. إذن عندما تجدون أنه أنا أؤكد على كلمات العلامة ابن باز في هذه المجالات، هذا لا لاعتقاد مني بمن العلامة ابن باز ونظريات ابن باز وما يقوله في التوحيد، لأنه له أبحاث في التوحيد وفي الرؤية وفي الصورة وفي نساء النبي وفي عائشة أم المؤمنين وغيرها، له كلمات لا نتفق معه فيها، ولكنه في الواقع طبعا لا هو تبعا للشيخ ابن تيمية الذي سيأتي إن شاء الله تعالى لاحقا أنه ماذا يقول في عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله، وماذا يقول في نفس النبي وأنه في قصة الإفك، هل أن النبي صلى الله عليه وآله كان متأكدا من براءة وعصمة وطهارة عائشة أم ارتاب ماذا؟ أم ارتاب في أمرها؟ سيتضح إن شاء الله لاحقا أن الشيخ ابن تيمية يقول أن النبي صلى الله عليه وآله ارتاب في أمر من؟
عائشة.
في أمر عائشة. ثم نجد مع الأسف الشديد أنه يتهمون الآخرين أنهم ارتابوا ماذا؟
في أمر
عائشة، مع أنه ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله أنه ارتاب ماذا؟ في زوجه. حلا إلى بعده إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع البتاب الحسينية التقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.